مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. هذه حتى للغاية يبقى على هذا الحال يكوى ويعذب حتى يقضى بين العباد وتارك الزكاة يحمى على فضائح ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره، ويبقى على هذا الحال حتى يفصل الله تعالى بين العباد فريق في الجنة وفريق في النار، وقد يكون هو من أهل الجنة حتى يقضى بين العباد. بقية الخلق في حساب، أما مانع الزكاة فهذا حال، مانع الزكاة فهذا حال. من بديع استنباط الإمام العراقي رحمه الله في شرحه للترمذي الذي لم يطبع الآن، يقول: يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن مانع الزكاة هو آخر من يقضى فيه، آخر من يقضى يوم القيامة يقضى في حق من؟ في حق مانع الزكاة. الله يقضي بين كل الخلق ويبقى هذا مانع الزكاة في عذاب حتى يفرغ الله تعالى من محاسبة العباد، لأنه يبقى معذبا فلا يحاسب. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا تارك الزكاة يبقى يعذب حتى يرى سبيله، فيفرغ الله تعالى من محاكمة العباد فيرى سبيله. إذن هل مانع الزكاة كافر؟ لا، ليس هذا العقاب للكفار، هذا عقاب تارك الزكاة وقد يكون مسلما. والظاهر من السياق أن العذاب الذي يعذبه في عرصات يوم القيامة تكفير ده، تكفير لذنب ترك الزكاة، فلا يدخل أحد الجنة مانع زكاة، الذي يترك يعذب ويكفر عن تركه للزكاة. متى يكون تارك الزكاة كفرا؟ استحلال. هل للحاكم أن يقاتل مانع الزكاة؟ نعم، وهذا صنيع أبي بكر رضي الله تعالى في زمن عثمان. عثمان ما كان يأخذ الزكاة من الناس، كان ترك الناس للزكاة وهم يخرجونها، وأما أبو بكر وعمر كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة. فيبقى هذا في هذا العذاب حتى يبين له أحد، حتى يبين له أحد السبيلين، إما أنه في الجنة وإما أنه في النار، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، من كان صاحب إبل؟ فسألوا: هذا حكم من كان عنده ذهب وفضة وترك زكاتهما، فما هو حكم من كان عنده إبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ولا صاحب إبل لا يدفع، لا يؤدي يدفع منها حقها أي زكاتها. ومن حقها، هنا اختلف أهل العلم، ومن حقها هل هذا من باب الندب أم من باب الوجوب؟ حلبها يوم وردها، يوم وردها يوم اتيانها إلى الماء. وقلت لكم الإبل ترد الماء كل 3 أيام 4 أيام، وإن تأخرت إلى 8 أيام. ولما تسقى يسقى المارة، ومن أراد أن يشرب من حليبها فيبذل ولا يمنع، وهذا من حقها. من أهل العلم حمل وجوب هل سقي الناس على حالات، منها الاضطرار، منها وقت القحط، ومنها وجوب الضيافة، فقالوا هذا حقها. وأما ما عدا ذلك فمن حقها يوم وردها أن يكون ذلك من يكون ذلك مندوبا. في رواية تأتينا من حديث جابر ونص عليها أبو داود في سننه فيها زيادة، قلنا يا رسول الله ما حقها، ما حقها الإبل؟ هنا قال لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. في رواية وما حقها، قال اضطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله تعالى. هذا حقها، أن يطرق فحلها. نهى النبي عن عسب الفحل، يطرق دون مال. تعرفون عسب الفحل؟ معروف. فمن حق الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطراق فحل فحلها. الذكر يطرق الأنثى من الإبل دون مال، هذا من الحق، هذا من الحق. وكذلك الدلو الذي يستخدم في شربها يعار، وكذلك الحلب على الماء، وكذلك المحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ومن حقها حلبها يوم وردها. الآن عاد الكلام هذا بين قوسين بين شرطتين. قال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. الإبل الذي لا يؤدي صاحبها زكاتها يأتي يوم القيامة قال بطح بطح. مكة سميت بطحاء مكة لانبساطها، فهذا الذي لم يؤدي زكاة إبله يؤتى يوم القيامة يبسط ويمد، قيل على وجهه، والقول على وجهه ليس بدقيق لما سيأتي بعد قليل، والصواب أنه يمد ويبسط. لماذا؟ لأجل أن تطعه الإبل. في رواية عند البخاري فيخبط وجهه خفافها، فالوجه تخبطه الخفاف، خفاف الإبل. فإذا لا، ليس المعنى بطح أنه بطح على وجهه، لا، وإنما أن يمد وأن يبسط حتى تتمكن الخفاف أن تطأ الوجه كما في حديث البخاري. إلا إذا